ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. اللهم فرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم واجمع شملهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان، تزكية النفوس. وهذا هو اللقاء الثاني. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer wunderschönen Vortragsreihe, dem Lebensweg Tazkiyatu an-Nafs, die Erziehung der Seele. Und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 2.
ولكي أصل الحاضر بالماضي أذكر بما سبق، فقد وقفت في اللقاء الماضي أمام التمهيد لقضية تزكية النفوس، ثم بينا المقصود بتزكية النفس، وعلمنا أن تزكية النفس تعني تطهير النفس من أضرانها ومن آفاتها، بتخليصها من الشوائب والآفات، ثم تنمية النفس بالأعمال والأقوال الصالحات الطيبات لنصل بها إلى الكمال المنشود. فهي قضية تربية، والتربية لابد فيها من تدريج، فالمربي هو الذي ينتقل بمن يربيه شيئا فشيئا حتى يصل به إلى الكمال، عن طريق تغذيته بالفضائل بعد تخليصه من الآفات والرذائل. في هذا اللقاء هنبدأ نتعرف على أقسام التزكية، لأن تزكية النفس من خلال تعريف التزكية الذي أشرنا إليه تنقسم إلى قسمين. القسم الأول هو التخلية، والقسم الثاني هو التحلية. القسم الأول التخلية، القسم الثاني التحلية. إيه معنى التخلية وإيه معنى التحلية؟ التخلية يعني تطهير النفس، تخلية النفس من الآفات ومن المنكرات ومن الذنوب. القلب لابد أن ننقيه من آفاته، مثل الشرك، النفاق، المداهنة، الرياء، الحقد، الحسد، الكراهية. لابد من تخلية القلب من هذه الآفات. لماذا؟ لأن الله تعالى لا يقبل إلا القلب السليم السالم. قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إيه معنى القلب السليم؟ هو القلب السالم من الآفات ومن العلل والأمراض، قلب تجرد لعظمة الله رب العالمين، قلب مملوء بكل خير من إخلاص لله رب العالمين، من توحيد خالص، من محبة صادقة، من رجاء وخشية وخوف استعانة إلى آخر هذه الأعمال الطيبات، وهو تم تخليته من الآفات أولا. يبقى ما فيش أحقاد لأحد من المسلمين، ما فيش حسد، ما فيش ضغائن، ما فيش كراهية إلا بضوابط الشريعة، لأن المسلم يحب في الله ويبغض في الله، فيحب ما يحبه الله وما يحبه رسول الله، وأيضا يحب من يحبهم الله ومن يحبهم رسول الله، كما أنه يبغض ما يبغضه الله وما يبغضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبغض أيضا من يبغضهم الله ومن يبغضهم رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. فإذا لابد أن تكون المحبة بضوابط، وكذلك لابد أن يكون البغض بضوابط. فالتخلية إذن أن نخلي القلب من الآفات والعلل والأضرار، نخلي القلب من مرض الشبهات اللي فيه الشك والتردد، نخلي القلب من مرض الشهوات اللي بيقود للمعاصي والمنكرات، لأن أمراض القلوب تنقسم إلى قسمين كما تعلمون، إما شبهة تؤدي للكفر والشرك والنفاق الأكبر، تؤدي للإلحاد وإنكار وجود الله عز وجل، وإما شهوة تمرض القلب فتقود إلى الوقوع في المعاصي والمنكرات. فلابد أن نخلي القلب من هذين المرضين، من مرض الشبهة، ولن يكون هذا إلا بالعلم، العلم النافع المستمد من الكتاب وصحيح السنة، لأن القرآن كذلك السنة فيهما الرد على كل شبهة مضلة. يبقى بالعلم النافع تعصم من مرض الشبهة. طب أنا عندي مرض آخر اسمه الشهوة، يبقى محتاج لتقوى وخشية من الله عز وجل، فبالتقوى تبعد عن المعاصي وتبعد عن المنكرات. يبقى لابد من تخلية القلب أولا حتى نصل إلى القلب السليم السالم المتجرد لعظمة الله رب العالمين. والقلوب أنواع سوف أشير إليها بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Im letzten Vortrag, meine Geschwister, haben wir angefangen, über die Definition von Chaskiyatu an-Nafs zu sprechen, die Erziehung der Seele. Und wir haben gesagt, die Definition oder das Verständnis darüber ist, dass man die an-Nafs reinigt, dass man die Nafs reinigt in der Hinsicht, dass man alles, was schlecht ist, versucht zu suchen. Und die Definition dafür ist ebenfalls, dass man diese Seele von den guten Taten und guten Aussagen mehrt. Von den guten Taten und guten Aussagen mehrt. Und das ist eine Art Erziehung der Seele. Eine Art Erziehung der Seele, die nicht plötzlich erfolgreich durchgeführt kann. Das braucht Zeit. At-Tadarruj ist eine Herabstufung. Schritt für Schritt, bis du insha'Allah ta'ala al-Kamal, die Vervollständigung erreicht hast in der Erziehung deiner eigenen Seele. Und heute insha'Allah ta'ala werden wir über die Unterteilungen von At-Tazkiyah sprechen. At-Tazkiyah ist die Erziehung. Die Unterteilung der At-Tazkiyah ist, sie besteht aus zwei Teilen. Einmal At-Tahliyah und einmal At-Tahliyah. Und die werden wir genauer, detaillierter beschreiben. Den ersten Punkt At-Tahliyah ist, dass man die Nafs, wie wir bereits erwähnt haben, reinigt. Reinigt von all den Sünden, von all den schlechten Taten, von den schlechten Eigenschaften, vom Schirk, von An-Nifaq, Heuchelei, von Al-Hiqd, Neid, von Al-Karahiyya, von Hass, alle schlechten Eigenschaften, die man hat. Man versucht damit, die Vollkommenheit zu erreichen, nämlich, dass man ein reines Herz bekommt. Denn Allah Azza wa Jal nimmt oder akzeptiert nur reine Herzen, indem er sagt, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٍ. An dem Tag, an dem es kein Geld mehr nutzen wird, dir wird kein Geld nutzen, kein Vermögen nutzen. وَلَا بَنُونَ. Und auch keine Kinder. Sie werden dir nichts bringen, auch wenn du 11 Kinder hast. إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهِ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Außer derjenige, der Allah Azza wa Jal mit einem reinen Herz entgegenkommt. Salim, rein von all den schlechten Krankheiten, oder es gibt ja gewisse, es gibt ja kranke Herzen. Und die kranken Herzen gibt es ja zwei Arten. Einmal Shubha. Shubha ist Tatverdacht oder Verdacht. Du hast irgendeine Information falsch aufgenommen oder falsch verstanden, dass du denkst, sie wäre andersrum. Und das könnte zu Atheismus führen. Sie könnte zum Unglauben führen. Und da muss man aufpassen. Und diese Shubha kann man behandeln mit Wissen. Jemand, der immer versucht, sich Wissen anzueignen und Durus immer anwesend ist und Bücher liest, wird diese Verdachtsfälle nicht haben. Warum? Weil er auf diese Verdachtsfälle stets eine Erklärung hat, eine Antwort hat. Und ebenfalls der andere Teil von den Krankheiten des Herzens ist Ash-Shahwa. Das ist, oder das sind die Gelüste. Jeder hat seine, oder viele haben ihre eigenen Krankheiten, und diese Ash-Shahwa kannst du nur bekämpfen, indem du die Gottesfurcht erreicht, nämlich At-Taqwa. Nur mit Taqwa kannst du dieser Krankheit beheben.
القلوب أنواع ذكرها حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه أرضاه وإن كان في السند مقال لكن المعنى صحيح ذكره ابن القيم في كتابه القيم الموسوم بإغاثة اللهفان من مصائد الشيطان وأنا أوصي دائما طلب العلم أن يقرأ هذا الكتاب من أهم الكتب في مقام إصلاح القلوب طبعا كل كتاب لابن القيم إخوة فهو كتاب قيم فياريت ترجع الليلة إن شاء الله تستفيد مني الليلة في الدرس ده إنك تدخل على الشيخ جوجل وتكتب كده على الباحث مصائد أو إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان لابن القيم PDF تعمل كليكة هيجي لك عند المكتبة الوقفية تعمل كليكة هيقول لك تنزيل اكتب تنزيل وحمله على الهاتف بتاعك بحيث لما يكون عندك وقت تقرأ في الكتاب ده هتستفيد كثيرا ففيه يعني جمل مفيدة جدا جدا للتربية وبيان علل القلب وآفات القلب وكيفية إصلاح القلوب مهم جدا تقرأ الكتاب ده في صدر هذا الكتاب ذكر ابن القيم هذا الأثر عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه أرضاه قال القلوب أربعة يبقى كم نوع أربعة أنواع قال قلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن يبقى ده النوع الأول قلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن وقلب أغلف فذلك قلب الكافر وأنا هشرح الكلام ده بس أذكر الأثر ثم أشرح إن شاء الله الله يرضى عنك يا شفيق بارك الله فيك أنا طبعا رددت الكوب الأول لأنه كان بارد شوية وأنا ما أعرفش أشرب شيء إلا ساخن جدا فعشان كده وشوشت شفيق لكن ربما الحاضر يقول لك وعمل كده ليه وشوشه واداله الكوباية وجاب له واحد اخضر وكده جاب له التاني في ايه فيبقى الامر واضح جالي يعني الكوب كان نص نص يعني فانا قلت الشفيق انا بشرب الشاي ساخن فالله يكرمك اشرب انت الكوباية دي وهات لي واحدة سخن فطبعا انت عارفين اهل المغرب فيهم الكرم يعني طبع صراحة جاب لي الاول واحدة شاي اخضر وبعد كده جاب الشاي الاحمر بتاعه فجزاكم الله خير بارك الله فيك يا شفيق وقلب أغلف فذلك قلب الكافر وقلب منكوس فذلك قلب المنافق وقلب تتنازعه مادتان مادة إيمان ومادة نفاق وهو أقرب إلى أيهما غلب عليه أو كما قال رضي الله عنه أرضاه إذن حذيفة يقسم لنا القلوب إلى أربعة أنواع النوع الأول قال قلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن يعني إيه؟ الأجرد يعني المتجرد المخلص السليم السالم لله رب العالمين قال فيه سراج يزهر. السراج يعني المصباح، يزهر يعني يضيء، هو الإيمان يضيء قلب المؤمن. فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن. أسأل الله تعالى أن تكون قلوبنا من هذا النوع، اللهم أمين. قال وقلب أغلف، أغلف يعني مغلف، محاط بطبقة من السواد فلن تصل إليه موعظة، عنده صد، عنده إغلاق، أغلف يعني مغلف والعياذ بالله. قال فذلك قلب الكافر. قال وقلب منكوس، المنكوس يعني المقلوب، يعني احنا لو جبنا الكوباية دي تمام ووضعنا بداخلها نقطة أو قطرة من نجاسة وقلبناها، النجاسة من الداخل وهي مقلوبة عليه، وصبينا على الكوب ماء البحار، هل تزول النجاسة؟ أبدا. ليه؟ لأن الكوباية إيه؟ مقلوبة، مش هيوصل لها الماء عشان تنضب. كذلك المنافق يا إخوة، التشبيه لقلبي بهذا النوع، قلب منكوس أي مقلوب، فذلك قلب المنافق. قال حذيفة عرف ثم أنكر وأبصر ثم عمي، والعياذ بالله، شاف النبوة أنها حق ولم يؤمن بالنبي إلا ظاهرا، ادعى الإسلام ظاهرا ليعصم فيما يعتقد نفسه وماله ودمه، وأبطن الكفر والعياذ بالله. يبقى الكفر عنده موجود فين؟ في القلب، إنما اللسان بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. هل مثل هذا يتم تطهيره؟ أبدا، لأن النجاسة فين؟ في الداخل، والقلب مقلوب والعياذ بالله. قال قلب منكوس عرف ثم أنكر وأبصر ثم عمي فذلك قلب المنافق. قال وقلب تتنازعه مادتان، يعني قلب مريض، يعني شوية يبقى حلو وشوية يبقى وحش، بيمشي على سطر ويسيب سطر، يقف ويقع، يقف ويقع، تمام. قال وقلب تتنازعه مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق. قال وهو أقرب إلى أيهما غلب عليه، يعني الغالب عليه إيه؟ صفات أهل الإيمان، يبقى أقرب للإيمان. طب الغالب عليه صفات أهل النفاق، نسأل الله السلام. ولذلك النبي قال أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خاصلة منهن كانت فيه خاصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا أؤتمن خان، إذا خاصم فجر، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، لأن الكذب صفة من صفات المنافقين. وكذلك عدم الوفاء بالعهود صفة من صفات أهل النفاق، وكذلك خيانة الأمانات صفة من صفات المنافقين، وكذلك الفجور في الخصام، يعني في واحد لما يخصمك يفشي سرك ويعديك ويغلق جميع السبل، ودايما يجعل المجالس غيبة ونميمة وكذا، لأنه فاجر عنده فجور في الخصومة. المؤمن مش كده، المؤمن إن هجر هجر هجرا جميلا، اختلفت مع حسان مش طايقه خلاص، طيب خلاص ايه المشكلة، انا في طريقي، وانسى بقى حسام خالص، لا اتكلم عنه ولا افش سره ولا اغتابه، لان انا اولى بحسناتي ان تذهب الي. فده اسمه الهجر الجميل، ابعد عنه لان في ضرر بيلحقني منه وانا لا اريد هذا الضرر، فاتجنب وامضي في الطريق ولا اذكره الا بخير، ان جاءت سيرته في الغيبة لا اتكلم عنه بسوء. ليه؟ لان انا بهجر الهجر الجميل، انما الفجور في الخصومة لما ازعل منك افضحك، واذا كان في اسرار بيننا افشيها، وكل المجالس تبقى عن حضرتك، غيبة وطعن وفضيحة و و و و الى اخره. دي مصيبة كبيرة، دي من صفات المنافقين، المؤمن لا يجبل على هذا. عشان كده حذيفة قال وقلب تتنازعه مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق، وهو أقرب إلى أيهما غالب عليه. فنسأل الله تعالى أن نكون من أصحاب القلوب الأولى، قلوب أهل الإيمان السالمة السليمة، اللهم أمين. لذلك يا إخوة الطريق طريقان، طريق للدنيا وطريق للآخرة. أما طريق الدنيا فهي تقطع بالأرجل والأقدام، وطريق الآخرة تقطع بالقلوب والأعمال. يبقى طريق الدنيا السعي فيها بإيه؟ بالأقدام، بالرجل. قال تعالى فامشوا في مناكبها، لازم تسعى تتحرك، كما يقولون الحركة بركة، لازم تسعى على العمل بتاعك وتتحرك برجليك. ده طريق الدنيا. إنما طريق الآخرة طريق قلوب وأعمال. الآية تقول يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله إيش؟ بقلب. بتروح بالقلب إلى الله مش برجليك، بقلب سليم، وفي سورة قاف وجاء بقلب منيب، انت جاي بالقلب مش برجليك. وفي حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقال عليه الصلاة وأزكى التسليم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا هي القلب. وما سمي القلب قلبا إلا لتقلبه. لذلك كان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وهو المعصوم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يكثر من هذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، أو كما قال النبي. فالزموا هذا الدعاء، لا تغفلوا عنه أبدا. رضي الله عن الشيخ ابن باز، سئل في مسألة: يا شيخ فلان كان على استقامة ثم انحرف وسقط، فقال الشيخ لعله أوتي من بابين: الباب الأول أنه لم يشكر النعمة التي كان عليها، ومعلوم أن من كان في نعمة فلم يشكر خرج منها ولم يشعر. الذي لا يشكر النعم يا إخوة تزول، لأن من طبيعة النعم أنها تتبع شاكريها. النعمة تتبع من؟ شاكريها. النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أعظم نعمة بعد القرآن نعمة الرسالة، أرسله الله إلى مكة، صحيح؟ هل أهل مكة شكروا النعمة دي؟ الإجابة لا، كذبوا النبي، حاربوا النبي، آذوا أصحابه، أغلقوا كل السبل. الجماعة الطيبين اللي في المدينة الأوس والخزرج جاءوا من المدينة يوم أن كانت تسمى بيثرب، جاءوا شاكرين للنعمة، يبايعون النبي على أن يأتي إليهم لينصروه. الله أكبر. فالنعمة حصل لها إيه؟ انتقلت لمن شكر، فترك مكة وهاجر إلى المدينة. ولذلك بعد عام الفتح وبعد غزوة حنين لما كثرت الغنائم وتألف بها النبي قلوب قريش ولم يعط الأنصار شيئا، فوجد الأنصار زعلوا شوية كده، يعني نصرنا وتعبنا ولما تيجي الغنائم الكثيرة دي ما ناخدش منها ولا شيء وكله يروح لقريش. فوجدوا في أنفسهم زعيمهم سعد يأتي النبي فيقول: يا رسول الله وجد الأنصار، يعني مش زعلانين. قال: وأنت يا سعد؟ قال: أنا رجل من قومي. ما عايزين نعرف الحكمة إيه. قال: ادعوهم إلي. فجاءوا جميعا، فبعد أن ذكرهم بنعمة الرسالة والبعثة وكيف أن الله تعالى جعل النبي سببا في إخراجهم من الظلمات إلى النور ومن الضلال إلى الهدى، وذكرهم بالنعمة، ثم قال لهم: يا معشر الأنصار، ألا ترضون أن يرجع الناس إلى رحالهم بالشاء والبعير وترجعون أنتم إلى رحالكم برسول الله؟ الله أكبر، الله أكبر. فبكى الأنصار حتى اخضلت لحاهم وقالوا رضينا برسول الله قسما عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال لهم ده لعاء عن الدنيا تألفنا بها قلوبا، إنما أنتم وكلناكم لإيمانكم ومعكم رسول الله، عشان نعرف إن النعمة بتتبع شاكريها. لما تشكر هتحفظ النعمة، لئن شكرتم لأزيدنكم. وأنا أذكركم في بداية جهودكم لإنشاء مسجد، احرصوا على شكر النعم، احرصوا على الشكر دائما، فهذه نعمة عظيمة أن تفتحوا بابا للخير، تقيموا مكانا لإقامة الصلوات في دولة غربية وتعليم الناس الخير، ما أعظم هذا العمل. فلابد أن تشكر النعمة، وشكرها أن تتآلفوا وتجتمعوا ولا تختلفوا، وأن تحتكموا دائما أبدا للشرع. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وتتجنبوا الهوى، فما سمي الهوى بالهوى إلا لأنه بأصحابه قد هوى، والهوى من الهاوية، فكم من جمع تفرق بسبب الأهواء، وكم من جمع تفرق بسبب الأطماع الدنيوية أو المناصب الزائلة أو لازم أكون في الصدارة. لا، خليك في الخلف بس تكون خادما لدينك، خليك جندي، مش لازم تكون قائد، خليك جندي من جنود الإسلام. خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه كان قائد جيوش الإسلام، وفي قمة النصر عمر الخليفة الراشد يرسل إلى أبي عبيدة بن الجراح رسالة، أمرنا بعزل خالد عن قيادة الجيوش ووليناك يا أبا عبيدة. الله أكبر، يقوم أبو عبيدة يقرأ الرسالة في عز المعركة ويكتمها. الله أكبر، ده دين، ده نصر الدين، يكتم الرسالة حتى تنتهي المعركة الحالية بالنصر، وبعد ما تنتهي المعركة يدعو أبو عبيدة خالدا ويقول وصلتني رسالة من أمير المؤمنين يأمر فيها بعزلك عن قيادة الجيوش وتوليتي أنا. الله أكبر، ماذا يصنع يا ترى خالد؟ هل قال يعني أنا بعد النصر ده كله يبعدني عن القيادة ويرمي السيف ويمشي؟ هل خالد يفعل هذا؟ لا، ده خالد رباه النبي محمد، اتربى على الدين، اتربى على الإيمان، قال سمعا وطاعة لأمير المؤمنين. خذ يا أبا عبيدة الراية وتبدأ المعركة من جديد في مرحلة أخرى. يقول الرواة فكان خالد بن الوليد يقاتل كجندي أشد من قتاله كقائد. هو ده الإخلاص يا إخوة، مش لازم مكان يكون فين، المهم العمل يكون بإتقان. يصلي مصطفى إمام وصلى أنا خلف مأموم، أصلي أنا إمام ومصطفى يصلي خلف مأموم، هكذا كانت تربية النبي للصحابة، ربهم على أن يكونوا أئمة ومأمومين، قادة وجنود. دي التربية الإيمانية، مش لازم اسم يذكر، المهم العمل يتم. لذا أوصيكم ونفسي بالاجتماع وعدم التفرق، وده من شكر النعم. فالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول الجماعة رحمة والفرقة عذاب، ولا جماعة إلا بكتاب وسنة، بالرجوع للمنهج، بضبط الأمور سواء كانت دنيوية أو أخروية. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. عند الاختلاف القرآن بين المنهج، فإن تنازعتم في شيء نعمل إيه يا رسول الله، نعمل إيه يا الله، قال فردوه إلى الله وإلى الرسول وإلى أولي الأمر منكم. فبنرجع لمين؟ لله، يعني لكتاب الله، للرسول يعني السنة، وده لن يكون إلا عن طريق العلماء، هم الأعلم بالكتاب والأعلم بالسنة. فنسأل أهل العلم فيما أشكل علينا من أمور، ودي قضايا مهمة جدا، وده من شكر النعم. اتباع المنهج ده شكر، لأن الشكر أن تستعمل النعمة في طاعة المنعم، فترجع دايما للكتاب ولصحيح السنة عن طريق أهل العلم. فقال الشيخ رحمه الله: لعله أوتي من بابين، الأول أنه لم يشكر، والثاني أنه غفل عن الدعاء بالتثبيت. شاف نفسه كويس فمش محتاج يدعو بقى، هي دي المشكلة. سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقسم من هذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. والقرآن حذرنا من أمر مهم قوي، قال: فتزل قدم بعد ثبوتها. بعد ثبوتها، ودي أخطر حاجة، بعد ما تكون تزل تبقى مشكلة. ليه؟ لأنك غفلت عن الدعاء. فإلزموا هذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. إذن الطريق إلى الله تقطع بالقلوب وبالأعمال، بخلاف طريق الدنيا تقطع بالأرجل والأقدام. نعم.
Meine Geschwister haben Al-Qulub und Anwar, die Herzen, es gibt mehrere Arten von Herzen. Und diese Arten wurden in einem wunderschönen oder wunderbaren Buch geschrieben von Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Und das sollte eins der Sachen, die ihr von diesem Dasche mitnehmen könnt. Nämlich, dass ihr nach Hause geht und in Sheikh Google reinschreibt: Ighafat al-Lahafan min Masa'id al-Shaytan.
Masa'id.
Min Masa'id al-Shaytan. Dieses Buch hier lesen, dort gibt es sehr viele Erläuterungen und Erklärungen über die Zustände des Herzens und vor allem derjenige oder diejenigen, wie es krank wird und wer sie angreift. In der Überlieferung von Hudhayfa ibn Yaman, radiallahu anh, sagt er: Die Herzen sind vier. Einmal Qalbun Ajrad, ein Herz, das aufrichtig ist, ein Herz, das rein ist. Fihi Siraj, er hat eine Lampe in sich oder ein Licht, das Nur, das Licht strahlt. Und das ist Qalbul Mu'min, das ist der Gläubige, sein Herz. Nämlich, er ist rein und ein Licht strahlt er die Umgebungen herum. Und dann gibt es noch ein Herz, Aghlaf. Aghlaf heißt, er ist bedeckt von einer schwarzen Schicht. Du kannst ihm erzählen, was du willst, der wird nie aufnehmen. Warum? Weil sein Herz ist bedeckt von einer schwarzen Schicht. Und das ist das Herz eines Al-Kafir. Und dann gibt es ein Qalb Mankus. Es gibt ein Herz, das Mankus ist. Und Mankus heißt hier
Maklub.
Umgedreht. Wenn du zum Beispiel ein Glas hast und in diesem Glas hast du eine Unreinheit und du wirst das Glas auf dem Kopf stellen, dann kannst du das ganze Meer Wasser nehmen und draufschütten. Die Reinheit wird niemals rein werden oder die Reinheit wird nicht entfernt. Es wird immer schmutzig bleiben. Und das ist das Herz eines Al-Munafiq, eines Heuchlers.
A'rafa thumma ankar, wa absara thumma ami.
Na'am, hadha
al-Munafiq.
Al-Rabi'a shma.
Al-Thalith.
Al-Thalith, na'am. Na'am. Und sagt jedenfalls, a'rafa thumma ankar. Weiß, hat das Wissen bekommen, aber leugnet es. Und hat gesehen, hat die Wunder des Propheten gesehen und trotzdem tut so, als hätte nichts gesehen. Und das ist der Heuchler. Und dann gibt es ein viertes Herz, nämlich ein Herz, was aus zwei Materien besteht. Einmal den Glauben und einmal den An-Nifaq, die Heuchelei. Und je nachdem, welcher Teil stärker geworden ist, wird die Übermacht haben. Und dieses Herz ist ebenfalls
وهو أقرب إلى أيهما غلب عليه. لبنسميه القلب المريض.
Das ist das kranke Herz. Je nachdem welche Materie die Übermacht hat, ist das kranke Herz. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Wer vier Eigenschaften besitzt, der hat die vollkommene Heuchelei erreicht. Nämlich jemand, der erzählt und lügt, der gibt ein Versprechen und er hält es nicht ein, oder jemand, dem du ein vertrautes Gut anvertraust und er wird dich betrügen, oder jemanden, wenn du mit dem streitest, dann wird er die Grenzen überschreiten und über dich Schlechtes erzählen und alle deine Geheimnisse anderen erzählen. Das ist ein Al-Munafiq, ein Heuchler. Natürlich kann vielleicht sein, dass jemand eine Eigenschaft haben könnte, dann hat er die vollkommenen Nifaq nicht erreicht. Aber der vorkommende Nifaq ist, wer diese vier Eigenschaften besitzt. Und deswegen müssen wir darauf achten, dass wenn wir mit jemandem streiten, dass wir nicht über ihn schlecht reden, aus dem Grund, weil unsere Hasanat, wir sind eigentlich eher das Recht, wir haben eher das Recht auf unsere Hasanat, als der andere, den wir nicht mehr mögen oder mit dem wir uns gestritten haben. Es gibt zwei Wege, meine lieben Geschwister. Ein Weg in der Dunya und ein Weg in der Akhira. Der Weg in der Dunya, da laufen wir zu Fuß. Wir benutzen unsere Füße, damit wir in der Dunya leben oder in der Dunya gehen. Wie Allah Azza wa Jalla im Koran sagt, dann geht auf die Erde herum und macht das, was ihr benötigt von Arbeit als anderem. Aber Tariqul Akhira, der Weg des Jenseits, ist ein Weg, den man nicht mit den Füßen bestreitet, sondern mit dem Herzen und mit den Taten. Allah Azza wa Jalla sagt im Heiligen Koran, وَجَاءَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Er kommt mit dem reinen Herz. Oder er sagt, man atta Allah, man atta. Derjenige, der kommt mit einem, das heißt, das Kommen, das Gehen, wird mit dem Herzen oder mit den guten Taten verrichtet. Oder der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sagte, Allah Azza wa Jal, schaut sich eure Herzen an und eure Taten. Nicht wie ihr aussieht, nicht eure Sixpack oder eure Körper, nein, er schaut sich nur euer Herz und eure Taten an. Und deswegen sollen wir, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam immer gesagt hat, obwohl er eigentlich jemand war, dessen Sünden alle verziehen worden sind, sallallahu alaihi wasallam, und trotzdem hat er immer dieses Bittgebet aufgesprochen, indem er sagte, ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. O der Wender der Herzen, befestige mein Herz auf deiner Religion. Und dieses Bittgebet müssen wir immer wieder wiederholen und dürfen nicht das vergessen. Wir dürfen nicht das vergessen. Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, hat einmal eine Frage bekommen, sagt einer zu ihm, ja Sheikh, jemand war wirklich, mashallah, ein religiöser Mann, er hat immer, mashallah, alles getan, und plötzlich ist er aus der Religion, hat sich komplett entfernt. Komplett entfernt und ist fast ein Ungläubiger geworden. Er hat sich viel komplett entfernt von der Religion. Woran könnte es liegen? Dann sagte er, rahimahullah ta'ala, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder hat er die Gaben oder die Ni'me, die Gaben, die er von Allah Azza oder die Gunst, die er bekommen hat, hat er sie nicht gedankt. Eins der Gründe ist, wenn man die Gaben oder die Gunst, die man von Allah bekommt, nicht dankt. Und darauf müssen wir ebenfalls achten, weil derjenige, der nicht dankt, derjenige, die Gabe wird ihn verlassen, ohne dass er davon Wind kriegt. Ohne dass er spürt. Und deswegen darauf müssen wir achten. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war eine der größten Gaben, die es jemals gegeben hat. Er war eine Riesengabe gewesen. Und Ahlul Mekka, was haben die gemacht? Haben ihn akzeptiert? Haben angenommen? Haben gedankt? Nein, sie haben ihn bekämpft. Sie haben alle Türen zugemacht. Sie haben seine Gefährten gefoltert. Sie haben die Gabe, das Geschenk, nicht mal angenommen. Und daraufhin kamen die Menschen von Al-Madina und sagten, ja Rasulallah, wir kämpfen für dich. Sie haben diese Gabe, wollten dich zu sich nehmen. Und daraufhin hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die größte Gabe überhaupt, ist von einem Ort Mekka zum nächsten Ort gegangen. Der ihn angenommen hat und ihn akzeptiert hat, ist dahin ausgewandert. Und deswegen, die Gabe befolgt immer diejenigen, die danken. Und der zweite Grund, warum diese Person von der Religion sich weit entfernt hat, ist ebenfalls, dass er nicht dieses Bittgebet ausgesprochen hat. Es gibt Menschen, die denken, ja, ich bin Alhamdulillah religiös, ich bete jeden Tag, aber dieses Bittgebet machen die gar nicht. Ich habe es nötig. Und deswegen, wir müssen darauf achten, dass wir das Gebet aussprechen, weil das Herz ist ja, warum heißt es Kalb? Weil er sich immer wenden kann. Und es kann sich von der einen Sekunde zur nächsten kann sich alles ändern. Und deswegen müssen wir dieses Bittgebet stets aussprechen.
إذن ما زلنا مع القسم الأول التخلية. يبقى تخلية القلب من الأفات أدي واحد. كذلك تخلية الجوارح. اللسان له أفات كالكذب، الغيبة، النميمة، السخرية، المنكر اللي بيصدر من اللسان. فلابد أن نخلي اللسان من هذا كله بتوبة النصوح واستغفار عشان نحقق التزكية. الجوارح في كثير من الأفات في الجوارح كالبصر وإطلاق البصر لما حرم الله عز وجل، السمع سماع الحرام، الموسيقى والأغاني والغيبة والنميمة والفرح بسماع ذلك، وتعقد المجالس وتكون محببة جدا لبعضهم، إنه يقول قيل وقال وفلان عمل وفلان سوى وفلان راحت وفلان جت وفلان جاب وفلان ودى. هذه المجالس المظلمة السوداء التي تأكل الحسنات وتدمر صاحبها لابد أن نخلي الجوارح منها، ننظف بقى الأذن لا تسمع إلا الخير، كذلك البصر لا ينظر إلا للمباح، وهكذا. إذا الباب الأول اسمه التخلية، تخلية القلب والجوارح من الآفات. النوع الثاني في التزكية وهو التحلية. يعني التحلية يعني تزكية القلب والجوارح بالأعمال الطيبة والأخلاق الفاضلة، فنملأ قلوبنا بالإخلاص لله والتوحيد لله والمحبة والرجاء والاستعانة والاستغاثة والخشية اللي بنسميها أعمال القلوب، ده تطهير للقلب وتنمية له. كذلك اللسان وهدوء إلى الطيب من القول. اللسان يستعمل في تلاوة القرآن، في الاستغفار، في التسبيح، في التكبير، في التهليل، في التعظيم، البقيات الصالحات. رضي الله عن الربيع بن خثيم، وده من أئمة التابعين، قال له الصحابة: لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك. هو لم يعاصر النبي، الصحابة عاصر الصحابة أنهم تابعين، فمن شدة استقامته وفقهه وعلمه وورعه الصحابة يقولون له: لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك. الله أكبر. الربيع بن خثيم إخوة كان في صبيحة كل يوم عندما يستيقظ حتى يذهب لصلاة الفجر أول كلمات يقولها: يا ملائكة الرحمن اكتبوا، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله. فيبدأ صحيفة يومه بالباقيات الصالحات. وده الدرس الثاني لازم نخرج به النهاردة بعد كتاب إغاثة اللهفان. كل ما تستيقظ من النوم كلم الملائكة: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. قل لهم كده: يا ملائكة الرحمن اكتبوا، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله. منذ أن قرأت هذا الأثر عن الربيع وأنا في صبيحة كل يوم أكلم الملائكة أقول لهم هذا: يا ملائكة الرحمن اكتبوا، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى درس عملي عشان تملأ صحيفتك في صبيحة كل يوم بالباقيات الصالحات. قال الله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. قال ابن عباس: الباقيات الصالحات هن، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى لازم اللسان يشتغل في الذكر، سبح ربنا، كبر، عظم، حوقل، هلل، استخدم الذكر ما دمت فارغا، اذكر الله عز وجل. ايه كمان؟ استخدم اللسان في الأمر بالمعروف، في النهي عن المنكر، في بذل النصيحة، في كلمة تدخل السرور على الناس، البشارة، بشر الناس، ما تنفرش، ما تقنطش، خلي لسانك طيبا. النبي لما سئل عن النجاة قال للسائل: اجعل لسانك رطبا من ذكر الله. الله أكبر، رطبا، والرطوبة معناها الحياة، لأن اليبس موت، وهذا ما أكده النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بقوله: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، والحديث في الصحيحين. يبقى لابد أن احنا ننمي اللسان بالأعمال الطيبات، كذلك الجوارح ننميها ونزودها بركة بالأعمال الطيبات. نحرص على الصلوات في الوقت إلا من عذر، نحرص على الرواتب. عندنا 12 ركعة في كل يوم وليلة بنسميها الراتبة، اللي يحافظ عليها يتبني له بيت في الجنة، لبنة من ذهب ولبنة من فضة. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من صلى 12 ركعة في كل يوم وليلة دون الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. فكم من بيوت ضيعنا يا إخوة؟ 12 ركعة في كل يوم وليلة، ركعتان قبل الصبح اللي هي رغيبة الفجر، 4 ركعات قبل الظهر يبقى 6، ركعتان بعد الظهر يبقى 8، ركعتان بعد المغرب يبقى 10، ركعتان بعد العشاء يبقى 12 ركعة. احرص عليها وداوم عليها يتبني لك بيت في الجنة. ايه كمان؟ نحرص على زكاة المال وتوصيل المال للمستحقين إن كنا من أصحاب الأموال. نحرص على أن نمد المسجد بالتبرعات. في الغرب إخوة المساجد ملهاش وزارات قائمة، المسجد عليه نفقات ومطالب بالتزامات، كما قال أخونا محمود ربنا يحفظه في افتتاح مسجدكم هذا، 2000 يورو كل شهر فقط للنور والقاء، الحاجات التزامات المسجد. إن لم تتعاونوا ويقف بعضكم بجوار المسجد تبقى مشكلة كبيرة. ومعلوم أن أفضل النفقة ما كانت في بيت من بيوت الله، لأن أحب البلاد إلى الله المساجد. فتنفق وتعمل من ردك كده جزءا للمسجد يرفع الحرج، عشان يستمر المسجد في العطاء، يستمر المسجد في تعليم الناس الخير، يستمر المسجد في فتح الباب للصلوات وهكذا. يبقى لابد أن يقف بعضنا بجوار بعض في إقامة المساجد في الغرب، ونبعد عن أي ما يبعدنا عن النفقة، لأن الشيطان بينزغ بيننا. إذا اختلفت مع فلان في الإدارة تمنع عن المسجد، طب المسجد يا ابني ماله؟ اختلف براحتك، أنت حر، إنما ده بيت ربنا عز وجل ملوش علاقة بخلافي معاك ولا خلافك معايا. النقص بقى في الفهم، إن أنا لو اختلفت مع الواد حسام ده مش هاجي أحضر درس للشيخ عشان ده اللي بيترجم، حول ولا قوة إلا بالله. يعني ده هيحجبك عن الخير يا خايب؟ أبدا. اجعلوا الخلافات الشخصية بعيدا عن الأعمال، بعيدا عن النفقة، بعيدا عن التبرعات، اختلف براحتك. لازم نختلف مع بعض لأن احنا بشر، نصيب ونخطئ. وارد ان انا اخطأ معاك مرة وتزعل مني، وارد تخطأ معايا مرات وازعل منك، ولا ايه؟ لكن المهم الزعل يكون في حدود الشرع، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، وما نعملش فجوة وما نغلقش الأبواب، ونتواصل ونتواصى بالحق وهكذا. فلازم نفهم يا إخوة قضايا الإسلام الكبرى، خاصة للأقليات التي تعيش في الغرب. يعني معظم الأدواء من هذا الباب. زعل مع إدارة المسجد منع النفقة، كم من مسجد أغلق في الغرب بسبب جهل المسلمين؟ يعني في ميونخ فقط سمعت أن 3-4 مساجد أغلقوا عشان مش قادرين يدفعوا نفقة الكهرباء، مش قادرين يدفعوا نفقة الهيسنج، وعليهم شهور متراكمة، أغلقوا المكان، مفيش حد بينفق. ليه؟ ده يزعل مع ده يمنع النفقة، وواحد ما بينفقش يا ريت ما ينفق ويسكت، لا يحرض غيره عشان ما ينفقش. شوفي بيتحمل أوزار قد إيه، سبحان الله يا أخي. في ناس كده يستذلهم الشيطان عشان يبعدوا عن الخير، ودي مصيبة. فعشان كده نقول خلي بالنا، احنا عايزين بقى التزكية اهو، يبقى في زكاة مال تحاول تبادر به. مش من أصحاب الأموال انت الفائدة اللي فيها زكاة، ما عندكش نصاب، طب الصدقة ولو بالقليل. ده كان أحد السلف ما يمر عليهم إلا يتصدق حتى لو بكعكة أو ببصلة، لما عرف إن الصدقة تظل صاحبها يوم القيامة فيتصدق حتى ولو بالقليل، ما يحرمش نفسه من الأجور دي. فلازم يكون عندنا فقه وفهم لقضايا المسلمين. يبقى إذن أنا محتاج في باب الجوارح إن أنا أجتهد في الطاعات عشان أنمي النفس وأزكيه. صيام رمضان جاي لكم على الأبواب أهو، تجتهد في الصيام وتنقي صيامك من أي شائبة، وتبادر بأعمال البر من إفطار صائمين، من الدعاء، من الاستغفار، من تلاوة القرآن، من الحرص على صلاة القيام في المسجد وهكذا. دي كلها تنمية، لأن الإيمان كما تعلمون يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالعصيان. إذن التزكية قسمان، تخلية وتحلية. طب يا عم الشيخ، ما الدليل على ما ذكرت وعلى هذه الأقسام؟ الدليل من كتاب ربي عز وجل، قال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. أو ده القسم الأول، تزكى يعني طهر النفس من الآفات، دي التخلية. قال وذكر اسم ربه فصلى، أدي الأعمال الصالحات اللي فيها التنمية والتحلية. إذن يا إخوة، التزكية تدور بين التخلية والتحلية. هيجيلنا السؤال المهم بقى، ما فوائد التزكية وثمار التزكية؟ نجيب عن هذه المسألة إن قدرت لنا حياة وكتب لنا لقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Der zweite Teil, meine lieben Geschwister, ist At-Tahliya, und At-Tahliya ist einfach nur, dass man das Herz mit all den guten Taten und guten Eigenschaften füllt, die man kennt, die es gibt. Vor allem den Taten von A'mal al-Qulub, die Taten des Herzens, wie zum Beispiel mit Aufrichtigkeit, mit Al-Isti'ana, Al-Istirata, die Hoffnung, der Liebe, alle Eigenschaften, die zu den Taten des Herzens gehören, sollte man aufbauen, dass man ein reines Herz bekommt am Ende. Al-Rabi' ibn Husayn radiallahu anhu wa rahimahullahu ta'ala hat jeden Morgen gesagt, wenn er aufgewacht ist, er sagt: Ya malaika tuktubu, oh ihr Engel, schreibt auf. Dann sagt er Al-Baqiyatu Salihat, das sind die Gedanken, die wir alle kennen: Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, La hawla wa la quwwata illa billah. Diese, das sind die Al-Baqiyat al-Salihat, die Allah Azza wa Jalla im Koran erwähnt hat, in Surat al-Kahf. Und die sollten wir morgens immer wieder, das sollten wir ebenfalls mitnehmen, als eine kleine Praxis für uns alle. Jeden Morgen, wenn ihr aufwacht, sagt ihr, oh ihr Engel, schreibt auf. Und die vier Worte sagen, dass ihr euer Buch oder eure Seite mit diesen guten Taten anfängt. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt: Lass dein Herz ratwen, feucht. Lass eure Zunge weich mit dem Gedanken Allah azza wa jalla. Lasst eure Zunge weich werden mit dem Gedanken von Allah subhanahu wa ta'ala. Und er sagt ebenfalls, das Gleichnis eines jenigen, der Allah gedenkt und Allah nicht gedenkt, ist gleiche wie eines, der am Leben ist und eines, der tot ist. Das heißt, Allah nicht zu gedenken, ist jemand, der verstorben ist. Und deswegen sagen wir oder nehmen wir ebenfalls mit, dass wir die Ar-Rawatib, das sind die freiwilligen Gebete, die wir nach jedem Pflichtgebet verrichten müssten, zum Beispiel vier vor dem Dhuhr, also zwei vor dem Fajr, vier vor dem Dhuhr, zwei nach dem Dhuhr, zwei nach dem Maghrib und zwei nach dem Asha. Wer drauf oder sich dran hält, die 12 Raka'at jeden Tag zu beten, dann wird Allah Azza wa Jalla im Yawm al-Qiyamah dafür stark belohnen. Und wir müssen dieses At-Tahliya weiterhin verrichten, indem wir zum Beispiel unsere Zakat abgeben oder verrichten oder entrichten, anderen Leuten, armen Leuten zu geben, oder ebenfalls den Moscheen, die hier in Deutschland sind, auch gewisse Spenden zu geben, aus dem Grund, weil die haben keine, wir bekommen keine Beiträge vom Staat, das heißt, wir müssen die finanzieren, sonst würden die Moscheen geschlossen werden. Wie in München hat der Sheikh Hafidullah gerade erzählt, es wurden 4 Moscheen geschlossen, weil die Elektrizität oder Heizung nicht bezahlen konnten, und das soll bei uns nicht vorkommen. Das heißt, ebenfalls müssen wir unsere Zungen, vor allem im Ramadan, müssen wir dafür darauf achten, dass wir immer unsere Gebete in der Moschee verrichten als Gemeinschaftsgebet und ebenfalls den Heiligen Koran oft lesen und auch dafür oder verhelfen, dass andere fastende Iftar, das Fastenbrechen zu verrichten, dass wir da auch Spenden abgeben. Und wenn wir dann die Frage stellen würden, ja Sheikh, du erzählst hier so vieles, was ist der Beweis dafür, dass At-Tazkiyah zwei Teilen unterteilt werden, nämlich At-Tahliya und Tahliya, dann sagt er, Hafidhullah Ta'ala, die Aussage von Allah subhanahu wa ta'ala im Heiligen Koran, er sagt, Qad aflaha man tazakka, derjenige ist errettet, der sein Herz reinigt, tazakka oder sich erzählt. Das ist dann التخلية وذكر اسم ربي فصلى und er hat den Namen Allah سبحانه وتعالى erwähnt und فصلى كما sagen hat gebetet ich weiß nicht
تحلية
فصلى يعني صلى ولا
العبادة كلها
العبادة und hat die Anbetungsarten die es gibt auch erledigt. Das ist der Beweis dafür, dass es At-Tahliya ist. At-Tahliya und Tahliya werden in dieser Ayat auch erwähnt und aufgezeigt. Und nun stellt sich die Frage, was sind das für oder was gibt es für Nutzen von diesem At-Tahliya? Welche Nutzen können wir daraus nehmen? Und das werden wir inshallah ta'ala nächsten Sonntag besprechen.
Ich sage das Wort und ich sage Allah li wa lakum. Hast du Fragen? Viele? طيب هنقول لهم كده يا إخوة اللي بعتوا أسئلة عبر البث المباشر عشان احنا الآن عندنا محاضرة في مسجد آخر والوقت ضاق بنا فسوف نجيبوها في البث الآخر بعد قريب من نصف ساعة من الآن إن شاء الله فتابعوا معنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.